بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله ونبيه وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا اليوم الذي غربت شمسه هو اليوم 12 من شهر ذي الحجة من عام 1436 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا اليوم هو ثاني أيام التشريق، وهو أوسطها، وهو الذي كان يسمى عند السلف وعند العرب بأيام الرؤوس. وهذا اليوم هو يوم النفر الأول، لأنه أذن فيه للحجاج أن ينفروا هذا اليوم، وهو المنوه عنه في قول الله جل وعلا من سورة البقرة: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فهذا اليوم من الأيام المعدودات، والأيام المعدودات هي يوم العيد وأيام التشريق. وقوله جل وعلا: فمن تعجل في يومين، أي اليوم 11 و12، واليوم ينتهي في شريعتنا، في شريعة الإسلام، بغروب الشمس، كما أن اليوم يبتدئ بطلوع الفجر. وهذا له أثر عظيم في أحكام هذا اليوم، من جهة الرمي في انتهائه، ومن جهة أيضا ما يختلط عند الناس من أنهم يرمون ليلة البارحة في الساعة الثانية عشرة، يرمون لليوم 11، ثم يتأخرون قليلا إلى الساعة 1 فجرا فيرمون اليوم 12، لأنهم انطبعوا بالتوقيت الغربي فشكلوا عليه عباداتهم ودياناتهم وأداء فرائضهم، وهذا غلط. فإن من رمى ليلة البارحة في الساعة 1 أو ما بعدها يرجو أنه برميه هذا يدرك هذا اليوم، فرميه غير صحيح، لأن الرمي وقع في غير محله، حيث يبتدئ الرمي كل يوم من زوال الشمس، أي قبل أذان الظهر بنحو 5 دقائق أو 10 دقائق، ويستمر الرمي للمتعجل إلى غروب الشمس، لأنه بغروب الشمس ينتهي هذا اليوم، يوم 12. والله جل وعلا قال: فمن تعجل في يومين، واليوم ينتهي بغروب شمسه، كما أن الصائم يفطر إذا غربت شمس يومه أفطر. قال الله جل وعلا: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والليل يبدأ بغروب الشمس الذي به حلول وقت المغرب ووقت أذان المغرب. من تعجل فرمى قبل غروب الشمس صح رميه، وإن تأخر في مسيره في منى داخلا أو خارجا بسبب الزحام، ما دام أنه رمى الجمار يكون متعجلا. أما من غربت عليه شمس هذا اليوم ولم يتعجل ولم يرمي الجمار فإنه يجب عليه التأخر، وهو أفضل. الله جل وعلا يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، أي كان أكثر تقوى وأكثر عبادة. والتأخير هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه تأخر ولم يتعجل. وبالتأخير عدة مصالح وعدة فوائد وعدة أعمال يزيد بها المتأخر عن المتعجل. أولها أنه يوافق حجته عليه الصلاة والسلام، فإن المتأخر موافق للسنة. ثانيا، المتأخر يزداد على المتعجل أن يبيت ليلة في منى، والبيات بالليل عبادة، كذلك البقاء في النهار عبادة. فزاد هذا المتعجل، هذا المتأخر على المتعجل عبادتين، أن يبيت ليلة ويزيد يوما. كذلك المتأخر يصلي المغرب والعشاء والفجر ثم الظهر والعصر من يوم الثالث عشر وهو في نسك الحج، وهذه زيادة عمل. رابعا المتأخر أيضا يرمي الجمار ليوم غد، وهذا ما لا يفعله من؟ ما لا يفعله هذا المتعجل، فقد زاد عملا وزاد طاعات وزاد قربات لم يفعلها هذا المتأخر، فصار المتأخر أكثر عملا من هذا المتعجل. ولهذا قال الله جل وعلا: ومن تعجل فلا إثم عليه، من تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ثم يا أيها الإخوة، عند الناس في هذه المسألة في عدة أغلاط يحسن التنبيه عليها، وذلك أننا اليوم سئلنا كثيرا عن هؤلاء المتعجلين، هل يرمون لهذا اليوم الثاني عشر واليوم غد الثالث عشر؟ الجواب لا، المتعجل لا يرمي إلا لهذا اليوم وحده، لا يرمي لليوم الثالث عشر، وإنما يكتفي بهذا اليوم. وبعضهم يرمي لهذا اليوم سبعا الصغرى، ثم يرمي سبعا أخرى ليوم غد، ثم الوسطى يرميها سبعا لهذا اليوم، ثم يرميها سبعا ليوم غد، ثم يرمي الكبرى سبعا لهذا اليوم، ثم يرميها سبعا ليوم غد، وهذا غلط، فيكون مجموع رمي هذا الغالب ثنتان وأربعون حصاة. والمتعجل لا يرمي إلا لهذا اليوم وحده، لا يرمي ليوم غد. من الأغلاط أيضا اعتقاد بعضهم أنه إذا تعجل لا بد أن يطوف طواف الوداع، ولا بد أن يغادر مكة، وهذا ليس بصحيح، فإن المتعجل يكفيه أن يرمي الجمار قبل غروب شمس هذا اليوم، وإن بقي في منى فإنه يبقى متعجلا، وإن دخل إلى مكة يبقى متعجلا، ولا يلزمه أن يطوف مباشرة طواف الوداع. والتعجل يحتاج إلى أمرين ليكون صاحبه متعجلا: الأول النية، أن ينوي التعجل بقوله تعالى: فمن تعجل، فهذا الفعل المضارع الدال على الاستمرار يفتقر إلى نية. الثاني أن يقع رميه في هذا اليوم قبل غروب شمسه، بمعنى أنه إذا غربت عليه الشمس وأذن المغرب وهو لم يرمي فإنه لا يكون متعجلا بل يبقى متأخرا. من الأغلاط في هذه المسألة أيضا بعض الناس يقول: إذا تعجلت لا بد أن أخرج من منى وأخرج من الحرم، ولو شئت أن أرجع إليه رجعت بعد ذلك. والمتعجل إنما يكتفي تعجله برمي الجمار، رمي الجمار لهذا اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي فعله في حجته حجة الوداع؟ لما جاء هذا اليوم يوم الثاني عشر خطب الناس عليه الصلاة والسلام وبين لهم أحكام التعجل، وأكد عليهم ما أكده في يوم الحادي عشر وفي يوم العيد وفي يوم عرفة، قال: أيها الناس، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينفرون في كل وجه. متى ينفرون؟ هذا اليوم، يوم الثاني عشر الذي أذن الله فيه للحاجب النفر بالتعجل، ولهذا سمي اليوم الثاني عشر بيوم النفر الأول، وغدا يوم الثالث عشر هو يوم النفر الثاني. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان الناس ينفرون في كل وجه، أي يغادرون منا، أهل الجنوب إلى جنوبهم، وأهل الشمال إلى شمالهم، وأهل الشرق إلى شرقهم. فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. أمر الناس، والآمر لهم هو النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال الصحابي أمرنا أو أمر الناس، فإن الآمر لهم من هو؟ هو نبيهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. ولهذا طواف الوداع من مكملات النسك للحاج الآفاقي الذي جاء من خارج مكة. أما أهل مكة فلا وداع عليهم، لأنهم جيران الحرم، ويسقط طواف الوداع عن المرأة الحائض، وألحق بها العلماء المرأة النفساء. ولهذا لما دخل عليه الصلاة والسلام ليلة 14 على أم المؤمنين صفية وجدها حائضا رضي الله عنها، فقال عليه الصلاة والسلام: عقرى حلقى، وهاتان كلمة تنبيه وتأنيب. عقرى حلقى، أحابستنا هي؟ أستحبسنا ألا نسافر؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إنها قد أفاضت، أي ضافت طواف الإفاضة، وأصابها العذر بالحيض بعد طواف الإفاضة. قال صلى الله عليه وسلم: فلتنفر إذن. وهذا دليل على أن طواف الوداع الذي هو آخر عهد الحجيج الآفاقيين بالبيت يسقط عن المرأة الحائض والمرأة النفساء. هل يسقط هذا الطواف عن المرأة المريضة؟ الجواب لا، فقد جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إني أجدني شاكية، أي مريضة. فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تطوف الوداع راكبة من وراء الناس. تقول أم سلمة: فطفت من وراء الناس وأنا راكبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس صلاة الفجر ويقرأ فيهم بسورة والطور. دل ذلك على أن المريض لا يسقط عنه طواف الوداع رجلا كان أو امرأة، إنما يسقط طواف الوداع عمن؟ عن المرأة المعذورة بحيضها أو المعذورة بنفاسها. أما المريض رجلا أو امرأة فلا بد أن يطوف، إن استطاع ماشيا، وإلا يطوف راكبا. وفيه أيضا من الفوائد أن صلاة الجماعة لا تجب على المرأة، والدليل أن أم سلمة رضي الله عنها لم تصلي مع النبي صلاة الفجر، وإنما طافت من وراء الناس والنبي يصلي بالناس فيقرأ في صلاته بسورة والطور وكتاب مسطور. نبينا صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يوادعوا البيت، وهذه أيها الإخوة إحدى المواقف التي خالف فيها نبينا صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية في حجهم، فكانوا يضربون في كل طريق. فأمر أن يكون الناس آخر عهدهم بالبيت الطواف. كان أهل الجاهلية بعد الحج يجتمعون في سوق مجنة وراء المغمس بين عرفات وبين الشرائع، يتذاكرون الآباء والأجداد، يتذاكرون مفاخرهم، يتذاكرون حروبهم، يتذاكرون تعصباتهم في الجاهلية. ولهذا عابهم ربي وذمهم بقوله: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا، أي ما همه إلا الدنيا، وما له في الآخرة من خلاق، ما له في الآخرة من حظ ولا نصيب. ومنهم، وهؤلاء هم أهل الإيمان، هم أنتم أيها المسلمون، أنتم أيها الحجاج المطيعون لله المتبعون رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما اكتسبوا والله سريع الحساب. وفي هذه الآية ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالوا إنها أجمع دعاء جاء في الكتاب والسنة، ولهذا دعا به صلى الله عليه وسلم بين الركن وبين الحجر الأسود في أطوفته، لأنه أجمع دعاء. آتنا في الدنيا حسنة اسم جنس لكل حسنة ولكل خير، وفي الآخرة حسنة اسم جنس لكل ما يرضاه الله، وأعظمه رضاه ثم الجنة. وقنا عذاب النار، ومن وقاه الله النار فهو والله المفلح وهو الفائز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أختم يا أيها الإخوة بما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. النبي لم يتعجل، وأذن للناس بالتعجل، رمى الجمار الثلاث ثم رجع فصلى الظهر في موضعه، في موضع مسجد الخيم، وبات هذه الليلة في منى. ثم لما أصبح يوم الثالث عشر وهو نهاية أيام التشريق، انتظر عليه الصلاة والسلام حتى زالت الشمس، أي زاغت، أي دخل وقت الظهر، فخرج عليه الصلاة والسلام يمشي حتى أتى الجمرة الدنيا، وتسمى بالجمرة الصغرى وتسمى بالجمرة الأولى. لماذا سميت الدنيا؟ لأنها أدنى الجمار مما يلي منى، وتسمى بالأولى لأنها أولى الجمار للقادم من منى ليرمي الجمار، وتسمى بالجمرة الصغرى نسبة لما بعدها من الوسطى والتي بعدها وهي الكبرى. فرماها عليه الصلاة والسلام بسبع حصيات، قدم الرمية ولم يقدم صلاة الظهر، رماها بسبع حصيات يرفع يده اليمنى مع كل حصاة قائلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم في رميهم، فأكثرهم إذا أراد أن يرمي أخذ من ورائه مسافة كأنه سيرمي عدوا أو يرمي شيطانا، وهذا غلو في أداء العبادة. فآذى من وراءه إن كان ذا عضلات مبتولة، ولم يستشعر معنى العبادة التي استشعرها نبي الله وعباد الله الصالحون، ولم يضع الحجر هكذا، وإنما رفع يده رفعا حتى رؤي بياض إبطه الشريف عليه الصلاة والسلام، قائلا مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لماذا؟ يعظم الله بهذا الرمي ويعبده بهذا الرمي. فالرمي ليس المرمي إبليس والشيطان، فالشيطان على ظهور وعلى أكتاف الكثيرين يلعب بأهوائهم ويجير عباداتهم فيوقعهم في الغلط والبدعة والنقص وهم لا يشعرون. إنما كان يعبد الله بهذا الرمي، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار. لماذا؟ لأي غرض؟ أجيب أيها الإخوة، إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، أي لتعظيم الله بهذه الشعائر، بالطواف والسعي والوقوف والمبيت والرمي والنحر والحلق. ولهذا في آيات الحج يقول جل وعلا في موضعين: ذلك ومن يعظم شعائر الله فهو خير له عند ربه. في الآيتين بعدها: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. رمى جمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر عليه الصلاة والسلام مع كل حصاة، حتى إذا فرغ من هذا الرمي ماذا صنع؟ هل انطلق يركض إلى الجمرة الوسطى؟ هل كان مسرعا مندفعا؟ أبدا، خاشعا في أداء هذه العبادة، ساكنا مطمئنا مستشعرا تعظيم الله فيها. مضى يمشي حتى أسهل فأخذ ذات اليمين، أي ابتعد عن طريق الناس، ثم رفع يديه إلى صدره كاستطعام المسكين، مظهرا لله الضراعة والانكسار والخضوع والابتهال. فاستقبل القبلة ودعا دعاء طويلا حزره الصحابة رضي الله عنهم بنحو قراءة سورة البقرة، لأن سورة البقرة أطول سورة القرآن، وفي هذا مشروعية الدعاء بعد الجمرة الأولى والثانية، والدعاء الطويل، ونحن والله أحوج إلى الدعاء من رسول الله، لأن نبينا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن الذين كبلنا بذنوبنا والذين حطت بنا سيئاتنا فأحوج ما نكون أن نطرحها بين يدي الله جل وعلا رجاء أن يغفرها لنا ويكفرها عنا ويثيبنا على عبادته. لما دعا دعاء طويلا مستقبل القبلة رافعا يديه دل على أن من مستحبات الدعاء رفع اليدين ومن مستحباته استقبال القبلة. مضى يمشي بعدها عليه الصلاة والسلام ساكنا مطمئنا خاشعا لا يتبع الناس أمامه ولا إليك إليك ولا عنك عنك، حتى أتى الجمرة الوسطى فرماها كذلك بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة الله أكبر، ثم لما فرغ تقدم فأسهل فأخذ ذات الشمال وترك الطريق عن يمينه، ثم رفع يديه مرة ثانية فاستقبل القبلة ودعا الله عز وجل دعاء طويلا نحو من دعائه الأول، أي نحو من قراءة البقرة. ثم مضى يمشي عليه الصلاة والسلام فرمى جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فلما فرغ من ذلك يكبر مع كل حصاة لم يقف يدعو عندها كما نراه من بعض الحجيج، دل على أن الدعاء عند الجمرة الكبرى غير مشروع، إذ لو كان مشروعا لسبقنا ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وتأسينا به. ومنه أخذ العلماء أن الدعاء في جوف العبادة أفضل من الدعاء خارجها. ماذا فعل بعدما رمى جمرة العقبة في يوم الثالث عشر؟ هل رجع إلى موضعه في منى؟ أبدا، وإنما مضى فخرج عن منى فنزل المحصب، والمحصب هو المسمى بالأبطح، نزل فيه وصلى فيه الظهر والعصر جمعا وقصرا، وصلى فيه المغرب والعشاء وبات، دخل تلك الليلة على أم المؤمنين صفية وكانت نوبتها فوجدها حائضا فظن أنها لم تفض، فقال أحابستنا هي؟ فقالت له عائشة رضي الله عنها إنها قد أفرت يا رسول الله، قال فلتنفر إذن. في تلك الليلة ليلة الرابع عشر حصل أمر عجيب وقصة لها أحكام ودلائل، استأذنته عائشة رضي الله عنها أن تأتي بعمرة، فقالت يا رسول الله ترجع صويحباتي. من صويحباتها؟ أي زول أنت من صويحبات عائشة؟ أنت أي أخواني أمهات المؤمنين هن صويحباتها، وهذه من الغيرة المحمودة بين النساء المنافسة على الطاعة. قالت يا رسول الله ترجع صويحباتي بحج وعمرة وأرجع بحج، لما قالت ذلك أمكم عائشة رضي الله عنها؟ لأن أمهات المؤمنين أحرمن من المدينة مع رسول الله متمتعات بالعمرة إلى الحج، ومنهن عائشة، لكن عائشة في سرف قبل مكة بليلة حاضت أصابها عذر النساء، ولهذا دخل عليها صلى الله عليه وسلم في سرف فوجدها تبكي، قال ما يبكيك يا عائشة؟ يرخم لها، قالت إني لا أصلي يا رسول الله، استحت أن تقول لحبيبها وبعلها وزوجها إني حائض. لما؟ لأنها الشريفة الحصان الرزينة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، ألا قبح الله أقواما اتهموا أمنا بالفعل القبيح، ولعنة الله على أقوام اتهموا أمنا عائشة بالزنا وبالإفك الذي برأها الله منه من فوق سبع سماوات. ألا تعلموا رحمني الله وإياكم أنه ليس المقصود بهذه المسبة وهذه التهمة وهذه الفرية، ليس المقصود عائشة ولا أبوها رضي الله عنها وعن أبيها، وإنما المقصود بهذا عرض نبيكم صلى الله عليه وسلم. نعم، إن اتهام عائشة بالإفك إنما هو قدح وسب لجناب عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدح في رجولته، وقدح في نبوته، وقدح في طهارته، أن يبقى تحت امرأة تفعل هذا الفعل القبيح لو فعلته، لأن الله جل وعلا يقول الخبيثات لمن؟ الخبيثين، والخبيثون للخبيثات. وهذه دسيسة يهودية على مطى خبث مجوسي في اتهام عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تزال عقيرة هؤلاء المجوس الروافض في مسبة عائشة ومسبة أبيها للنيل من عرض النبي عليه الصلاة والسلام. أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصاني، أكرم بفاطمة البتول وزوجها ومن هما لمحمد صبطان، غصنان أصلهما بروضة أحمد، لله در الأصل والسبطان. ويل لمن قتل الحسين ورهطه فقد باء من مولاه بالخسران، ويل للقوم الذين اجتمعوا على عثمان فاجتمعوا على الخذلان، دع ما جرى بين الصحابة في الورى بسيوفهم يوم التقى الخصمان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضغان، لأن الله قال في حقهم وحق أهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين. هذه الطاهرة، هذه الزكية، هذه الصديقة بنت الصديق تستحي أن تقول لزوجها إني حائض، وإنما كنت بقولها إني لا أصلي وهي تبكي، فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة إنه أمر كتبه الله على بنات آدم فاصنعي ما يصنعه الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. إذن هي رضي الله عنها بإحرامها كانت متمتعة، ماذا صنعت؟ أدخلت عمرتها في حجها فصارت قارنة، ومع ذلك لم تطب نفسها، قالت يا رسول الله ترجع صويحباتي أمهات المؤمنين بحج وعمرة وأرجع بحج، قال عليه الصلاة والسلام دخلت عمرتك في حجك، وشبك بين أصابعه، ومع ذلك ألحت إلا أن تأتي بعمرة. فأمر صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من أين؟ من التنعيم، وقال انطلق بأختك فأعمرها من التنعيم، لأنه أقرب الحل إلى الكعبة، يبعد التنعيم عن الكعبة 7 كيلومترات، انطلق فأحرم بأختك من التنعيم ثم موعدكم موضع كذا وكذا، إن انتهيت قبلكم تنتظروني، انتظرتكم، وإن انتهيتم قبلي انتظرتموني. خرج عبد الرحمن بأخته عائشة مردفا لها على بعيره، لأنها أخته ومحرمه، حتى إن فخذها ليصيب فخذ أخيها وهو شقيقها. فأحرمت رضي الله عنها من أين؟ أحرمت من التنعيم. هل أحرم أخوها عبد الرحمن معها؟ لم يحرم أخوها معها، لأن الإحرام من التنعيم ليس واجبا، ومنه سميت هذه العمرة تيمنا بعمرة عائشة، بل سمي المسجد الكبير الذي أقيم في التنعيم بمسجد من؟ أمنا عائشة، تيمنا بها وبفعلها رضي الله عنها. وفيها دليل على أن المكية ومن كان مقيما بمكة أنه من أين يحرم للعمرة؟ من الحل. أما الحج فيكفي أن يحرم المكيون من بيوتهم، كما أن المقيم في مكة بعد عمرته كأنتم معاشر المتمتعين من أين أحرمتم بالعمرة بالحج؟ من بيوتكم ومن مقار سكنكم. ألا ما أعظم بركة آل أبي بكر على هذه الأمة بسببهم، بسبب عائشة لما أضاعت عقد أختها أنزل الله آية التيمم. ولهذا قال أسيد بن حضير: ما أعظم بركتكم يا آل أبي بكر علينا أهل الإسلام. فالعمرة التي بعد الحج جائزة لمن لم يأتي بالعمرة، أما الأفضل والأكمل أن يكتفي المسلم بما جاء بعمرته مع حجته، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله جميع أصحابه إلا عائشة رضي الله عنها. فإذا قال قائل: أنا أريد أن آتي بعمرة سواء لنفسي أو لميتي، نقول هذا جائز لكن بعد الحج كما فعلت عائشة، والأفضل والأكمل ماذا؟ أن تكتفي بعمرتك التي مع حجك، هذا الأفضل وهذا الذي فعله سيدنا وخليلنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فرغت عائشة رضي الله عنها من إين؟ من عمرتها، فوافت رسول الله في الموضع الذي حدده لهم، ثم قال: أفرغت يا عائشة؟ قالت: نعم. فانطلقوا عندئذ الراجعين إلى المدينة. نبينا صلى الله عليه وسلم نام ليلة الرابع عشر، أين نام؟ نام في الأبطة في المحصر. فلما كان في آخر الليل ركب عليه الصلاة والسلام فأتى الكعبة فطاف بها سبعة أشواط. أي طواف هذا؟ طواف الوداع. ودع البيت عليه الصلاة والسلام، نعم ودعه، لأنه لم يره بعده، لم يره بعده، كما ودع في الحج أمته، فقال في مواسم الحج وفي مواقفه العظام، قال: أيها الناس، فلتأخذوا عني مناسككم، فإني والله لا أدري، فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. ولم يلقهم عليه الصلاة والسلام بعد عام ذلك، مات الموتى التي كتبها الله عليه كما كتبها على بني آدم، مات بعد حجته بنحو ثلاثة أشهر. ودع البيت، وودع قبل البيت حجاج البيت، اللهم صل وسلم عليه، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي مضت من قبله، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أي ارتدتم عن دينكم وتركتم سنة نبيكم وشريعته، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، أي المؤمنين الموحدين الذين لم يرتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. طاف عليه الصلاة والسلام بالبيت سبعة أشواط، وطاف معه أصحابه، وحضرته صلاة الفجر في الحرم فصلى ثم خرج، دل على أن من طاف الوداع جاز له إذا حضرته الصلاة أن يصلي، وجاز أن ينتظر رفقته، لأنه واعد عائشة في موضع فانتظرها، ولا يقطع هذا وداعا. وألحق العلماء بهاتين المسألتين مسألة لو انتظر رفقته أو اشترى من الطريق طعاما أو انتظر حتى يحمل عفشه، فكل ذلك لا يؤثر على وداعه ولا يحتاج أن يعيده مرة أخرى. ثم مضى يمشي ومعه المسلمون من المهاجرين والأنصار. لم يأذن للمهاجرين أن يبقوا في مكة لئلا تنقطع هجرتهم ولئلا تنقطع طاعتهم، بل أمهلهم 3 ليالي بعد الحج ألا يبقوا بعدها في مكة، بل يرجعوا إلى الموضع الذي هاجروا إليه. إلى أين هاجر المهاجرون؟ إلى أم درمان؟ إلى أين؟ إلى المدينة. فأمرهم أن لا يبقوا في مكة أكثر من 3 ليال لئلا تنقطع هجرتهم، ورجع معهم عليه الصلاة والسلام. رجعوا إلى المدينة إلى طيبة، وأخذوا في الطريق 10 ليالي حتى كانت الليلة الأخيرة أقبل على المدينة وعرس عليه الصلاة والسلام، أي أمسى في ذي الحليفة. فلما رأى المدينة ورأى جبل أحد، هذا الجبل الأسود العظيم المعترض في شمال المدينة، قال هذه طابة، هذه المدينة وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه، آيبون تائبون عابدون حامدون لربنا ساجدون. وعرس تلك الليلة بذي الحليفة، ثم دخل المدينة في الضحى من النهار، وأول ما بدأ بمسجده كشأنه إذا رجع من كل سفر، سواء من غزو أو من حج أو من عمرة، يبدأ عليه الصلاة والسلام بالمسجد. وتمت حجته التي وادع الناس فيها فسميت بحجة الوداع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا حسن التأسي بنبينا، اللهم ارزقنا حسن الاقتداء به، اللهم اجعله قائدنا، اللهم احشرنا في لوائه، اللهم أنلنا يوم القيامة شفاعته، اللهم أوردنا حوضه، اللهم اجعله سائقنا إلى عوالي جنانك جنان النعيم، إلى عليين، إلى الفردوس الأعلى برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نبدل أو نبتدع، أو نحدث في دين رسول الله ما لم يأذن به الله ولا رسوله. اللهم اجعلنا عن سنته من الذابين، وعلى شريعته من المقيمين، وعن دينه من المدافعين، حتى نلقاه على الحوض يا ربنا يا رب العالمين. اللهم اجعل حجنا وحج المسلمين حجا مبرورا، وسعينا مشكورا، وذنبنا مغفورا. اللهم اجعلنا ممن رجعوا من حجهم فقد حطت سيئاتهم وذنوبهم وغفرت خطاياهم كيوم أن جاءت بنا أمهاتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن عنده سؤال يكتبه، والله أعلم. هذا السائل يقول: متى يكون وقت الرجم؟ وقت الرجم يبدأ من زوال الشمس، أي من قبل أذان الظهر ب5 دقائق، ويستمر وقت الرجم إلى طلوع الفجر إلا هذا اليوم المتعجل، فينتهي وقت الرجم بغروب الشمس، انتهى الوقت بأذان الظهر بأذان المغرب هذا اليوم المتعجل. أما نحن المتأخرون فسنرمي ليلا ونبيت إن شاء الله في منى، ونرمي يوم غد. يوم 13 يبدأ وقت الرمي من من الزوال وينتهي بغروب الشمس، هذا معنى واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين. إذن المتعجل انتهى وقت رميه اليوم، فإن لم يرمي قبل الأذان يجب عليه أن يتأخر. وغدا رميكم يبدأ من الزوال إلى متى؟ إلى غروب الشمس. من غربت عليه شمس يوم غد وهو لم يرمي فعليه دم، لأنه انتهى وقت أداء عبادة الرجم. والله أعلم. جاوبت عن هذا، إذا كان متعجلا ما يرمي، وإذا كان متأخرا يرمي، وأنا سأرمي بعد العشاء لأني متأخر. واضح يا ولدي؟ نعم. سائل يقول: هل يصح الرجم بعد العشاء؟ نعم يصح الرجم بعد العشاء للمتأخر، ولا يصح ذلك للمتعجل لهذا اليوم. أما غدا فلا يصح الرمي بعد المغرب لكل أحد، لأنها عبادة انتهى وقتها. يقول: تأخرنا اليوم عن الرجم بعد الظهر من أجل أن نرجم بعد العشاء بسبب الزحام حيث معنا نساء، إذن أنتم متأخرون ولا يصح في حقكم التعجل ما دام أنكم أخرتم الرمي حتى غربت الشمس. في يوم الثالث عشر، يوم الثالث عشر يا أخواني وهو أول أيام البيض، لا يصح أن تصام في ذي الحجة. لماذا؟ مع أنها مشروعة في جميع الأشهر الأخرى. ما هي أيام البيض؟ التي يكون في لياليها القمر بدرا، يوم الثالث عشر ويوم الرابع عشر ويوم الخامس عشر. يوم الثالث عشر من ذي الحجة لا يصح أن يصام، لأنه من أيام التشريق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في أيام التشريق: أيام التشريق أيام أكل وإيش وشرب. أكل لماذا؟ لكل ما أباحه الله منه اللحم. وشرب لماذا؟ شرب للخمر. يا أخواني شرب للخمر يا زول؟ لا، شرب لما أباحه الله من الشراب، يعني لا يصح فيها الصيام. أيام أكل وشرب وذكر لله. من الذي يجوز له أن يصوم في أيام التشريق؟ الذي يجوز له الصوم في أيام التشريق الحاج الآفاقي المتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي. قال الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ما استيسر ما تيسر من الإبل أو البقر أو الغنم. نضحي بالبط؟ ها، ما يصح. نضحي بالخيل؟ ما يصح. نضحي بالجاموس؟ نعم يصح، لأن الجاموس بقر، كما أن الغنم نوعان: ضأن وماعز. وذكر الضأن يسمى بالخروف ويسميه أهل مكة بالطلي، وذكروا الماعز يسمى بالتيس. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. وهذه الأيام التي في الحج أفضل ما تكون قبل عرفة، ويجوز أن تكون بعد يوم العيد في أيام التشريق الثلاثة. فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. إذن يوم غد لا يصح للمقيمين من أهل مكة وغيرهم أن يصوموا يوم غد لأنه من الأيام البيض. طيب، من كان معتادا صيام البيض نقول صوم الرابع عشر والخامس عشر وألحق به السادس عشر لأن فيه معنى البياض. والله أعلم. سائل يقول: هل نستطيع الآن أن نرمي بعد المغرب أو بعد العشاء لأننا ما رمينا اليوم، وهل علينا دم؟ أفتوه أنتم، سمعتم الحكم، أنتم سمعتموه في الدرس. نعم نرمي، وأنا سأرمي بعد العشاء إن شاء الله، وليس علينا دم لأننا متأخرون غير متعجلين. والله أعلم. أما من أراد التعجل ولم يرمي حتى غربت الشمس وتعجل فيجب عليه دم لأنه ترك واجبا وهو الرمي. ما الحل؟ الحل أن ينوي التأخر ويبات هذه الليلة ويرمي هذه الليلة لهذا اليوم، ثم ثم يرمي يوم غد ولا يكون عليه شيء والله أعلم. متى يغادر الحاج مكة المكرمة بعد عمل طواف الوداع؟ وهل يحق له شراء الهدايا بعد الطواف؟ نعم، يجوز للحاج بعد طواف الوداع أن ينتظر رفقته حتى يجتمعوا، وأن يحمل متاعه، وأن ينتظر الباص والحافلة لتحمله، وأن يأكل الطعام، وأن يشتري في طريقه محتاج من الهدايا أو أغراضه، لكن لا يزيد انتظاره بعد طواف الوداع أكثر من يوم أو أكثر من ليلة. مثلا إذا طاف للوداع بعد الفجر لا يصح أن تغرب عليه الشمس وهو في مكة، فإن غربت أعاد طواف الوداع. فإن طاف بعد المغرب فلا يصح أن يظهر عليه الفجر وهو في مكة، فإن ظهر عليه الفجر أعاد طواف الوداع لأنه لم يجعل آخر عهده بالبيت الطواف، والله أعلم. سائل يقول: لبست الإحرام ثم فسخته لكي أمر من نقطة التفتيش، ماذا علي؟ عليك أنك وقعت في أربع من المحرمات: الأولى عصيت الله، ثانيا عصيت رسول الله الذي أمرك أن تحرم من إين؟ من الميقات، ثالثا عصيت ولي الأمر الذي أمرك الله ورسوله بطاعته، من يطع الأمير فقد أطاعني ومن أطاعني أطاع الله، ومن يعصي الأمير فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله. رابعا قدمت الخوف من رجال الأمن أعظم من مخافتك من إقامة حدود الله، كل ذلك لأجل اللف والدوران، لأجل الحيل على أداء العبادة، وعبادة الله لا تحصل بالحيلة ولا تحصل باللف والدوران. فرض الله عليك بالحج يسقط عليك إذا لم تخرج تصريحا، إذا لا حاجة إلى أن نلف وندور ونكذب ونغش ونتحايل على أوامر الله. طاعة الله ما تحصل بمعصيته، إذا وقعت في أربع أنواع من المحرمات تب منها، وهو أعظم ذنبا من هذه الكفارة، ويجب عليك الفدية لأنك لبست المخيط، والفدية فيه على التخيير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ست مساكين لمساكين مكة أو ذبح شاة أو سبع بدنة تذبح في الحرم وتقسم على مساكين مكة. وأعظم من الفدية ماذا؟ التوبة. أسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالتوبة، والله أعلم. سيدة مرضت ولم تبت في منى ووكلت بالرمي عنها، فعلها صحيح ولا شيء عليها، والله أعلم. طواف الوداع هل معه سعي بين الصفا والمروة؟ الجواب لا، إذا كان قد سعى مع طواف الإفاضة، أو كان مفردا وقارنا وسعى مع طواف القدوم. أما إذا لم يكن قد سعى لا مع طواف الإفاضة ولا مع طواف القدوم، ولم يكن أدى سعي الحج، فإنه إذا طاف للوداع يسعى بعده سعيا عن سعي الحج، وينفر عندئذ لأن الطواف تابع، لأن السعي تابع للطواف، والله أعلم. سؤال سيتكرر: هل يجوز أن أطوف طواف الإفاضة مع الوداع بنية واحدة؟ هل يجوز أن أطوف طواف الإفاضة مع طواف الوداع بنية واحدة؟ الجواب لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك، لأن الطواف عبادة ولا يصح أن تجمع في العبادة نيتين. يجوز نصلي الظهر وننوي بها الظهر والعصر؟ ما يجوز، إنما الأعمال بالنيات. إذا ماذا نصنع؟ وكثير من الناس يغلط في هذه المسألة غلطا عظيما، تصنع بأن تنوي بطوافك الإفاضة. ماذا تنوي؟ تنوي بالطواف الإفاضة لأن الإفاضة ركن الحج، ثم تسعى بعده سعي الحج، ثم تسافر لأنه صدق عليك أنك جعلت آخر عهدك بالبيت الطواف.
صدق عليك بهذا الطواف الذي نويته للإفاضة أنك جعلت آخر عهدك بالبيت الطواف. والعلماء اصطلحوا اصطلاحا على هذا الطواف باسمه طواف الوداع، اصطلاح من العلماء من باب التسمية، وإلا ما سماه الله ولا رسوله بطواف الوداع. في حديث ابن عباس كان الناس ينفرون في كل وجه، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، أمروا بذلك. فهذا الذي طاف للإفاضة وسعى بعدها صدق عليه أنه جعل آخر عهده بالبيت إيش؟ الطواف، وجاز له السفر بعد إذن. أما ما يقوله كثير من العوام ويفتي به بعض الطلبة تطوف طوافا بنية الإفاضة والوداع، ما يصح. العبادة لا تصح إلا بنية واحدة. يجوز أن أصوم يوما بنية القضاء ونية الكفارة ونية النافلة؟ لا يمكن، لا بد نية واحدة يا أخواني. وضحت المسألة هذه؟ وستجدون كثيرا قد غلطوا فيها غلطا شهيرا، والله أعلم. سائل يقول، اجمعوا الأسئلة تحت: من تأخر عن السفر بعد طواف الوداع بسبب تأخر إجراءات السفر فما حكمه؟ قلنا إن تأخر أكثر من يوم يعيد طواف الوداع، أو تأخر أكثر من ليلة يعيد طواف الوداع، والله أعلم. سائل يقول: هل يجوز الخروج من مكة إلى جدة لإحضار سيارته قبل طواف الإفاضة والوداع؟ فالسائل من أهل جدة، نعم يجوز له ذلك، يحضر سيارته أو ينهي أمور حجوزاته ثم يرجع إلى الحرم فيطوف طوافا وبعده يسافر، والله أعلم. لكن لا يجوز أن يسافر عن مكة مسافة قصر، فلا يجوز أن يذهب للطائف قبل أن يوادع، ولا إلى المدينة قبل أن يوادع، لأن جدة ليست بينها وبين مكة الآن مسافة قصر، قربت جدة من مكة وقربت مكة من جدة، والله أعلم. سائل يقول: أنا أعمل في نقل الحجاج إلى الجمرات، وحبسني عذر العمل عن المبيت بمنى، ماذا علي؟ إن كنت صادقا في قولك فليس عليك شيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعمه. من عمه يا صبي؟ أنت؟ نعم، هذا ما أنت، أجابهم غششوك بالجواب. عمه من هو؟ العباس. أذن لعمه العباس بترك المبيت، لماذا؟ السؤال خاص بهذا الرجل. أي نعم، لماذا يا أخي؟ ليش ما يقدر؟ ما هي الظروف؟ من يعرف يا أخوان؟ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ لأن العباس المسؤول عن السقاية، والسقاية تحتاج مشرف. من الذي يسقي؟ أولاده وأولاد أخيه ومواليهم وأحباشهم وعبيدهم. أذن النبي لعمه بترك المبيت في منى لأجل السقاية، فكل من كان منشغلا بأمر الحجاج كالأطباء ورجال الأمن والسائقين في حال تفويجهم ونقلهم الحجاج، كل من كان مشغولا بمثل ذلك في أعمال الحج فهو مأذون له بترك المبيت. كما أذن أيضا للرعاة يرعون ماذا؟ الغنم ولا الإبل؟ يرعون الإبل وليست الهدي، لأن الهدي قد ذبح، وإنما يرعون الإبل التي هي ركائب الحجاج، أذن لهم بترك المبيت. فإذا كان الحجاج يحتاجون في التفويج أو في النقل فأنت معذور في ترك المبيت، والله أعلم. يقول: هل العزيزية هذا الموضع الذي نحن فيه الآن يتبع إلى منى؟ لا يا أخي، هذا الموضع يتبع إلى مكة ولا يتبع إلى منى، وليس من منى. منى ما خلف هذا الجبل الذي هو عنا شرقا ما بين الباديين، هذا منى. ومنى لماذا سميت منى؟ بعض الناس يسميها منى. منى هذه امرأة في بيت أهلها تطبخ عشاءهم وزين غداءهم، ليست منى وإنما منى. لماذا سميت منى بهذا الاسم؟ لأمرين. الأمر الأول لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، من الهدي والأضاحي. الأمر الثاني لأن أمنية المسلم في أنحاء الدنيا أن يقف في منى، أمنيته في الحج، فلهذا سميت منى بهذا الاسم، والله أعلم. يقول: أنا رميت الجمرة في اليوم الثاني الساعة 11 صباحا، فما الحكم؟ رميك غير صحيح، لأنه رمي قبل الزوال بساعة وربع تقريبا، فأعد الرمي، أعد الآن الرمي وتأخر، يجوز أن يتعجل الإنسان ثم ينوي بعده التأخر، نقول ارجع وتأخر وارمي لهذا اليوم عن الرمي الذي رميته في الصباح، وتزداد بهذا عملا صالحا، وأعظمه أن توافق سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالتأخر، وأن يرتفع عنك الدم بماذا؟ بأن توقع الرمي في وقته، والله أعلم. كثيرة هذه يا زوج، خفف علينا، الله يخفف عليك. كم بقي على الأذان؟ لا أقبل سؤال إلا مكتوب، دبر نفسك. كم بقي على الأذان يا أخواني؟ طيب، علشانكم نبي نستمر حتى الصلاة. سائل يقول: طفنا الإفاضة، طفنا طواف الإفاضة، والسعي قبل طواف الوداع أم بعد الوداع؟ السعي لا يكون إلا بعد الطواف، فمن لم يسعى مع طواف الإفاضة يجعل سعيه بعد طواف الوداع. قد يقول قائل: طيب الرسول أمرنا أن نجعل آخر عهدنا بالبيت الطواف، وحنا جعلنا آخر عهدنا بالبيت إيش؟ السعي. نقول: السعي تابع للطواف، السعي ماذا؟ تابع للطواف. يقول أخونا الزول هناك: عطنا الدليل. نقول: الدليل أعطيكم إياه على عيني وعلى خشمي. عائشة رضي الله عنها ماذا فعلت؟ أجبني يا زول أنت، ماذا فعلت عائشة ليلة 14؟ أتت بعمرة ولا لا؟ طافت ثم سعت ثم حلقت شعرها، صح؟ لا والله مو صح، للأسف أنتم ما أنتم مستوعبين. عائشة رضي الله عنها طافت ثم سعت ثم قصرت، هل أعادت الطواف بعد سعيها؟ لا، اكتفت بطواف عمرتها عن طواف الوداع. ها يا زول، يا زول، عائشة ماذا فعلت في مسجد عائشة؟ أحرمت ثم طافت لماذا؟ لعمرتها، ثم سعت لماذا؟ لعمرتها. إذن سعيها قبل الطواف ولا بعده؟ بعد الطواف. ثم قصرت، ماذا فعلت بعدما قصرت؟ سافرت، لم تطف طوافا بعد هذا الطواف، اكتفت بطواف عمرتها عن الوداع، لأنها صدق عليها أنها جعلت آخر عهدها بالبيت الطواف، والسعي تابع للطواف. وضحت يا أخواني؟ الأسئلة المتكررة ما أجيب عليها اختصارا. يقول: رميت أكثر من 7 جمرات بسبب الشك بأني رميت أقل من الجمرات، ولا أعرف ما حكم هذه الزيادة والنقصان. لا يجوز للإنسان أن يسترسل مع الوسواس، وسيأتيكم الشيطان، سيأتيكم يوسوس لكم في طوافكم وفي سعيكم وفي رميكم. لما عجز الشيطان عن صرفكم عن العبادة عن الحج جاءكم بالوسوسة فيها، وكلكم جاءه الشيطان قال: أنت يا أيها الحاج، أنت في طوافك للقدوم أو طواف الإفاضة ما طفت إلا 5 أشواط، ما طفت إلا 6، ما طفت بين الصفا والمروة إلا 6 أشواط. كل شك يأتيك بعد الفراغ من العبادة فهو شك لاغي لا اعتبار به. صلينا قبل أي صلاة؟ صلاة المغرب. لو جاءك الشيطان قال: أنتم صلاة المغرب 2 أو 4 ركعات، وش نقول؟ نقول: ادفعوا عليك، لا اعتبار بشكك ولا اعتبار بوسوستك. كل شك يطرأ عليك بعد الفراغ من العبادة فلا تلتفت له. والدليل قوله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الطريق إلى المدينة، منا من يقول رميت بست ومنا من يقول رميت بسبع، ولم يأمر النبي أحدنا بشيء. إذا جاءك الشك في أثناء العبادة، في أثناء الطواف، شككت هل رميت ستا أو سبعا، ابني على غلبة ظنك. ما عنده غلبة ظن، عنده تردد، عنده وسوسة، نقول ابني على الأقل، فالأقل يقين. أيهما الأقل، ستة أو سبعة؟ ست. إذن أضف سابعة. كما لو حصل الشك في أثناء الطواف، ابني على غلبة الظن، فإن لم يكن فابني على الأقل. في الصلاة إذن الشك في أثناء العبادة له الحكم، والشك بعد الفراغ من العبادة لا عبرة به. واضح يا أخواني؟ وهذا به تسدون باب الشيطان عليكم بالوسوسة، فقل ربي أعوذ بك من إيش؟ من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، أي في هذه الوساوس. والله أعلم. سائل يقول: امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة وستغادر مع رفقائها يوم غد بعد الصبح مباشرة، ماذا تفعل؟ لا يجوز لها أن تغادر حتى تطوف طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة وش حكمه؟ ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به. ماذا تصنع؟ نقول لها ثلاث خيارات: الأول أن تذهب إلى طبيبة تعطيها حبوبا ترفع عنها الدورة، فإن لم تستطع الحبوب أن ترفعها تعطيها إبرة لأنها أقوى مفعول على رفع الدورة. إن لم ترتفع الدورة لا بهذا ولا بهذا، تبقى مع وليها هنا حتى تطهر. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام في حق أمنا صفية: أحابستنا هي، دل على أنها لو لم تطف طواف الإفاضة ستحبس رسول الله لأنه وليها. فقالت عائشة: إنها قد أفاضت، أي طافت طواف الإفاضة. قال: فلتنفذ. إذن إذا كان لا يمكن أن تبقى فتذهب مع زوجها ومع وليها، فإذا طهرت مباشرة ترجع إلى مكة. ليش ترجع؟ تشرب من ماء زمزم، صح؟ ليش ترجع؟ ترجع حتى تطوف الإفاضة بعد اغتسالها. وهنا نفرق بين من يذهب خارج المملكة وداخلها. خارجها رجوعه صعب، يحتاج إلى فيزا ويحتاج حجوزات وتكاليف، تبقى مع وليها. أما داخل المملكة فالرجوع أيسر. واضح يا أخواني هذه المسألة؟ وضحت؟ والله أعلم. ما في توكيل في الطواف، ما في توكيل يا زوج في الطواف. يجوز أن أوكلك تقف عني في عرفة؟ ليش؟ عرفة والطواف كلاهما ركنان، يجوز أن أوكلك تحرم عني؟ ما يصلح. هذا ركن، الركن ما ينجبر بدم، الذي ينجبر بدم هو الواجب، أما الركن لا يصح إلا بالإتيان به. سائل يقول: أنا متعجل ورميت أمس الساعة 8 صباحا واليوم الساعة 8 صباحا، هل هذا صحيح؟ لا والله ما هو صحيح. وعليك دم شاة أو 7 بدنة تذبح في مكة وتقسم على فقراء الحرم، لأنك تركت واجبا من واجبات الحج، ورميك في الصباح في غير وقت الرمي فيكون لا اعتبار به، كمن يصلي الظهر وقت الفجر. هل تصح صلاته؟ لا تصح صلاته. دم واحد للجميع. ها؟ موجود هذا الزول؟ إذن يتأخر ويرمي يوم غد لأمس وقبل أمس. إذا كان موجودا هذا الزول الذي رمى يومين صباحا، نقول تأخر لا تتعجل، وارمي غدا، ارمي هذه الليلة لأمس لهذا اليوم، وارمي لأمس، يعني يرمي كل واحدة بكم؟ يرمي أولا الصغرى سبعا، ثم الكبرى سبعا، ثم الوسطى سبعا، ثم الكبرى سبعا ليوم الحادي عشر، ثم يرجع مرة ثانية فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى لهذا اليوم، ويبيت ويرمي غدا بعد الزوال، ويسقط عنه الدم إذا فعل ذلك. هل يمكن أن يقرن بين طواف الإفاضة والوداع بنية واحدة للعاجز أو الكبير؟ لا يمكن ذلك، وإنما ينويه طواف الإفاضة، والله أعلم. يقول: رمينا الجمار هذا اليوم عند الساعة الثالثة صباحا حسب تعليمات أميرنا، فما حكمنا؟ حكمكم أن رميكم لاغي ولا طاعة لأميركم بهذا الفعل. إذا قال أميركم صلوا إلى عكس القبلة تطيعونه؟ ليش ما تطيعونه؟ أميركم، لا طاعة للمخلوق في المعصية. وكذلك إذا قال ارموا الساعة الثالثة صباحا عن هذا اليوم لا يطاع، وإنما يرمى بعد الزوال، فتأخروا هذه الليلة وارموا رميا آخر عن رميكم الفاسد، والله أعلم. سائل يقول: تحركت من عرفة بعد المغرب ونزلنا في المزدلفة ونمت بها حتى الحادي عشرة والنصف، وبعد ذلك تحركنا على الأقدام لرمي الجمرة الكبرى، فرميتها مقلدا الكثيرين حوالي الساعة الثانية عشرة. إذن كان خروجك من مزدلفة لأن معك نساء أو معك ضعفة أو معك مرضى أو معك كبار السن ففعلك صحيح. أما إذا كنت قويا وليس معك من هؤلاء أحد فيجب عليك دم، لأنه الواجب عليك أن تبقى إلى صلاة الفجر إين؟ في المزدلفة. يقول صلى الله عليه وسلم لعروة بن المضرس لما جاءه من جبل طي من جبل أجا 900 كيلو عن الحرم، قال: يا رسول الله جئتك من جبل طي وما تركت في طريقي من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج يا رسول الله؟ قال: من شهد صلاتنا هذه في جمع. أي صلاة؟ صلاة الفجر. ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه. إذن إذا كنت غير معذور بالدفع، ليس معك نساء وليس معك مرضى ولا صغار ولا أنت مسؤول عن حملتهم، فعليك دم. وإن كان معك من هؤلاء أحد فإن نفرتكم صحيحة، والله أعلم. رجمت جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، ثم حلقت شعري بحلاقة، فأخذت من شعري ولم أكمل الباقي، فوضعت المحرم على رأسي وتوجهت إلى الحلاق، فهل علي شيء بسبب وضعي الإحرام على رأسي؟ نعم، لا يجوز لك أن تغطي شعرك، تغطي رأسك حتى تحلق شعرك كله، فإن كنت فعلت هذا جاهلا فلا شيء عليك، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وإن كنت فعلته متعمدا فإنه يجب عليك فدية صيام ثلاثة أيام أو إطعام 6 مساكين من مساكين مكة، والله أعلم. سائل يقول: رجل رمى اليوم بعد صلاة الفجر وذهب لطواف الوداع ثم خرج من مكة، فهل حجه صحيح؟ حجه ناقص، فرميه غير صحيح وطواف الوداع بالتالي غير صحيح، فإما أن يرجع الآن، اتصلوا عليه يرجع ويرمي هذه الليلة ويتأخر ويرمي يوم غد ويعيد طواف الوداع يوم غد بعد الرمي، فإن لم يرجع فعليه ذبيحتان، ذبيحة لأن رميه غير صحيح وذبيحة لأن طوافه الوداع غير صحيح، والله أعلم. الأسئلة المتكررة يا أخواني ما نأتي بها: ما حكم من خلع الإحرام قبل الحلق؟ إذا رمى الجمرة ثم خلع إحرامه لا يدري ثم حلق بعد ذلك فنعفو عنه ونقول ليس عليه شيء، لأن العلماء مختلفون مدى يتحلل التحلل الأول، هل يتحلل باثنين من ثلاثة كما هو مذهب جماهير العلماء أو يتحلل بواحد من ثلاثة، ونعد هذا من هؤلاء الجهال، والخلاف يرتفع في هذه المسألة، والله أعلم.
لا إله إلا الله وحده لا شريك. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد.
يقول هل تجوز الفدية بدل الهدي عمن تجاوز الميقات؟ الفدية شيء والهدي شيء آخر مخالف. الهدي دم شكران لأنه جمع بين حج وعمرة في إحرام واحد وفي نسك واحد، هذا الهدي. أما الفدية فهي لفعل محظور أو ترك واجب، فهي دم جبران يجبر به نقص عبادة الحج، ولا يمكن أن نجعل هذا مثل هذا. فالذي جاوز الميقات وأحرم من مكة عليه فدية ترك الواجب. ما الواجب؟ أن يحرم من الميقات. وما هي الفدية؟ ذبح شاة أو سبع بدنة تذبح في مكة وتقسم على فقراء الحرم، والآن كفيتم المؤونة، البنك يتولاها عنكم، والله أعلم. سائل يقول ليس لي مبيت في منى، ولذلك نويت التعجل ورميت قبل المغرب، ولكن أنوي أن أطوف للإفاضة بعد غد قبل السفر، فهل هذا يجوز؟ نعم هذا الفعل يجوز. ومن ليس له مكان في منى فإنه لا يؤمر ولا يجبر أن ينام في الطرقات أو يفترش الأرصفة أو يرقى على شعاف الجبال. من ليس له مكان في منى يبقى حيثما كان له مكان، والله أعلم. متى ينوي المتعجل بعد الرمي أو قبل الرمي؟ النية قبل الرمي، لأنه إذا رمى يعرف نفسه متعجل أو بعده. أما إذا رمى بعد الزوال ثم بدا له أن يتعجل جاز له ذلك، ولهذا نية التعجل تكون قبل الرمي وتكون بعده بشرط ألا تغرب عليه الشمس وهو لم يتعجل، والله أعلم. لو فتحنا الأسئلة الشفهية أذن الفجر وحنا ما خلصنا. أنا جربت هذا في الحرم، أنا أدرس في الحرم، لن أقبل بأي سؤال شفهي، لابد ننضبط. لو فتحنا الباب سيؤذن الفجر وحنا ما خلصنا. أنا مجرب الحجاج 30 سنة، هذا شغلهم، ولهذا الذي عنده سؤال يكتبه، وبيني وبينكم إقامة الصلاة، وبعدها الوجه بالوجه أبيض. حضر الأذان؟ ها؟ نعم. يقول سمعنا فتوى منذ سنوات أن من يسكن بأي حي من أحياء مكة وليس له خيمة بمنى لا يبيت في الشارع أو الرصيف. أجبنا عن هذه الفتوى قبل قليل. الشريعة ما توجب على الإنسان أن يبقى في الطرقات وعلى الأرصفة وعند عوادم السيارات، فيبقى حيث كان ويسقط عنه المبيت لأنه ليس له مكان إين في مكة، والله أعلم. هل يجوز الرمي بعد يوم العيد في الصباح؟ لا يكون الرمي إلا بعد زوال الشمس، وزوال الشمس هو قبل الأذان بنحو 5 دقائق، والله أعلم. والله أعلم. يقول أنا أعمل في مكة منذ 25 يوما ولم أحج وأنوي العمرة، من أين أنوي؟ من مكاني أم من مكان آخر؟ تنوي العمرة بأن تخرج إلى الحل، سواء مسجد عائشة أو إلى عرفات أو الجعرانة أو الشميسي، تخرج إلى الحل وتنوي العمرة من هناك وتأتي إلى البيت معتمرا. ونكمل بعد الأذان إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله.
الصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث المقام محمود الذي وعدته. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر لله.
هذا السائل يقول: أنا متعجل ونويت أن أطوف طواف الوداع غدا، مع العلم أني أجلت طواف الإفاضة إلى الوداع. تأجيلك طواف الإفاضة إلى الوداع يجوز، لكن لا يجوز أن تطوفه بنيتين، بنية إفاضة ونية وداع. فأنت على تعجلك لا حرج عليك، وتطوف غدا بنية ماذا؟ بنية الإفاضة، ثم تغادر بعد ذلك، ويصدق عليك أنك جعلت آخر عهدك بالبيت الطواف، وهو طواف الإفاضة، والله أعلم. يقول: الأطفال هل عليهم أضحية إذا كان حجهم حج متمتع؟ نعم، الهدي يجب على الجميع، الصغار والكبار إذا تمتعوا، حتى على الأطفال، حتى على الأطفال يجب عليهم الهدي، ويسوقه عنهم وليهم، والله أعلم. سائل يقول: هل النية تقال باللسان أم تنوى بالقلب، وما حكمها؟ أما حكم النية فهي فرض في سائر العبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية لا يتلفظ بها إلا في عبادتين ثنتين فقط، في النسك وفي النسيكة. النسيكة هي في الأضحية، ولهذا ضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين أقرنين أملحين موجوئين، أي مخصيين، فقال في الأول: بسم الله، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد. وقال في الثاني: بسم الله، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عمن لم يرحم من أمة محمد. إذن أظهر النبي نيته لفظا في إيش؟ في نسيكة الأضحية. كذلك تظهر النية في النسك، في الحج والعمرة. قال عليه الصلاة والسلام: لبيك حجا، لبيك حجا وعمرة. وقال في عمره: لبيك عمرة. إذن أظهر النية بماذا؟ بلسانه. ولا يصح إظهار النية باللسان في غير هاتين العبادتين، لا في صلاة ولا قراءة قرآن ولا وقوف ولا بر، إنما الأعمال بالنيات، ويكفي نيته في قلبه. فبعض الناس يقول: نويت أن أصلي الظهر أو أصلي العشاء حضرا لا سفرا 4 ركعات. قال الله جل وعلا: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات والأرض. لا يعلم الله عز وجل بماذا؟ بنيتك. إذن لا نظهر النية إلا ما أظهرها سيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. سائل يقول: هل يجوز أن أوكل أحد الحجاج أن يرمي عني وهو مستطيع؟ إذا كان الحاج مستطيع للرمي بنفسه، ويستطيع أن يصل إلى الجمرات ويرمي بنفسه، فلا يصح توكيله، لأن التوكيل إنما يكون لمن؟ للعاجز. التوكيل للعاجز. يقول جابر رضي الله عنه: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورمينا عن الصبيان، لأن الصبيان عاجزون عن الرمي مع شدة الزحام. فإن كان الإنسان مريضا أو عاجزا في بدنه لا يستطيع المشي، أو امرأة مريضة، جاز التوكل عن هؤلاء، والله أعلم. مقيم بعرفة وما زرت المدينة، وفي نفس الوقت خائف أن أغادر السعودية قبل الزيارة، فهل طواف الوداع قبل زيارة المدينة ولا لما أرجع؟ لا يجوز لك أن تسافر عن مكة سواء إلى المدينة أو إلى الطائف أو إلى الرياض أو إلى الخرطوم أو إلى القاهرة أو إلى أي مكان حتى تطوف طواف الوداع. وإن أردت بعده أن تزور المدينة، تزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس بذلك، والله أعلم. يقول في سؤاله الثاني: بعد طواف بعد رمي جمرة الكبرى ذهبت خارج حد الحرم إلى عرفات، ثم رجعت إلى منى الساعة الثانية والنصف صباحا وبقيت فيها إلى الفجر، هل يجوز؟ نعم يجوز ذلك ولا شيء في ذلك. هذا السائل يقول أنا لم أفهم أن الشك لاغي في رمي الجمرات، فهل رمي صحيح أم غير صحيح؟ إذا كان الشك في عدد الرمي بعد الفراغ من الرمي فالشك في الرمي غير صحيح وهو لاغي ولا اعتبار به ورميك صحيح. أما إذا جاءك الشك أثناء الرمي أثناء ما ترمي فابني على غلبة ظنك، إن لم يكن غلبة ظن عندك فابني على اليقين وهو الأقل. شكيت هل رميت 6 أو 7 وأنت في مقام الرمي، اجعلها كم؟ 6 وزد 1. فإن جاءك الشك بعد فراغك من رمي الجمرة الصغرى وأنت عند الوسطى فلا اعتبار له لأنك فرغت من الرمي، رمي الجمرة المشكوك فيها، والله أعلم. سائل يقول إذا بت بمنى الليلة الأخيرة فهل يجب الرمي علي بعد الزوال أم أكتفي بالمبيت فقط؟ إذا كنت نويت التعجل ورميت لهذا اليوم قبل غروب الشمس فبياتك بمنى لا يضرك، أما إذا لم تنوي التعجل أو لم ترمي قبل غروب الشمس فيجب عليك الرمي في الليل وتبات وترمي يوم غد متأخرا، والله أعلم. سائل يقول رميت اليوم الأول 9:00 اليوم الأول، هل هو يوم العيد ولا يوم 11؟ أين السائل؟ يوم العيد، رمى اليوم الأول يوم العيد 9:00 رميك صحيح. ثم طفت ورجعت إلى منى وفي اليوم الثاني رميت بعد العصر فرميك صحيح، وهذا اليوم رميته 8:00 وأنا متعجل الآن، رميك هذا اليوم الصباح غير صحيح، والأفضل لك أن ترجع الآن وتتأخر فترمي هذه الليلة لهذا اليوم الذي رميته وكان رميا غير صحيح، وتبات في منى وترمي غدا تأخرا بعد الزوال، وهذا أعظم لأجرك وأنفع لك وأبعد عن أن يكون عليك برميك الصباح اليوم فدية، والله أعلم. أنا رميت جمرة العقبة صباحا قبل الزوال، ما في مانع، كلنا رميناها صباحا يوم العيد. جمرة العقبة متى يبدأ رميها؟ من طلوع الفجر يوم العيد، وللعجزة والضعف والنساء والمرضى من نصف ليلة المزدلفة، فلا إشكال عليك في ذلك والله أعلم. ما هو المقصود بالزوال؟ المقصود بالزوال هو زيغان الشمس، والمقصود بالزوال وزيغان الشمس أن الشمس تبدأ بالمسير جهة أين؟ جهة الغرب، وهو أول بدء وقت صلاة الظهر، إذن الزوال هو قبل أذان الظهر بنحو 5 دقائق، هذا وقت الزوال والله أعلم. أنا من أهل مكة وبعد رمي جمرة الكبرى وقبل أن أقص الشعر كنت أنوي الطواف والسعي، ولكن وجدت الزحام للناس كبير فأجلت الطواف بعد أسبوع وتم الجماع بيني وبين زوجتي ولم أدري أن ذلك من المحظورات، فماذا علي وما يكون حكمي؟ هذا جامع زوجته بعدما وقف بعرفة وبعدما رمى الجمرة، يعني بعد التحلل الأول، والواجب عليك أيها المجامع من أهل مكة 3 أمور: الأول ذبح شاة أو 7 بدنة تذبح في مكة وتقسم على فقرائها، الواجب الثاني أن تخرج إلى الحل وتحرم وتأتي تطوف الإفاضة وتسعى سعي الحج وأنت محرم، لأنك أفسدت إحرامك بهذا الوطء والجماع قبل التحلل الأكبر. الواجب الثالث عليك التوبة إلى الله جل وعلا من وقوعك في هذا المحظور قبل أن يؤذن لك بإتيانه بالتحلل الكامل. إذن كان يجب عليه ماذا الآن؟ 3 أشياء: شاة أو 7 بدنة، وأن يخرج إلى الحل ويحرم فيطوف الإفاضة وهو محرم، ويجب عليه التوبة إلى الله جل وعلا. هذا السؤال هو السؤال الأخير. يقول: ذهبت إلى منى الساعة الواحدة صباحا. ما في واحدة صباحا، الواحدة ليلا، الواحدة ليلا. أنتم تأثرتم بالتوقيت الغربي، الساعة الثانية عشر ليلا والواحدة صباحا، وبالتالي انطبع ذلك عليكم فظننتم أنكم ترمون الثانية عشرة لهذا اليوم والواحدة صباحا لليوم الثاني، فاضطربت عليكم المواقيت. اليوم الشرعي في الإسلام متى يبدأ؟ يبدأ من طلوع، لا، من الساعة الواحدة صباحا. ها يا أخواني، متى يبدأ الوقت؟ اليوم في الصيام متى تصومون؟ الواحدة فجرا صباحا ولا بعد الفجر؟ من الفجر إلى غروب الشمس، ليس للساعة الثانية عشرة ليلا. إذن التوقيت الغربي لا ينطبع عليكم في تغيير مفاهيمكم الشرعية، ولهذا أزحم ما يكون المرمى متى؟ الساعة الثانية عشرة ليلا، لأن من الحجاج من تصور يقول أرمي الثانية عشرة لهذا اليوم وأبقى قليلا لأرمي ليوم الثاني الواحدة صباحا، شكل عبادته على توقيته الغربي فغيرها على كيفه، ولا يصح ذلك. أعود على السؤال مرة أخرى: ذهبت إلى منى الساعة الواحدة ليلا وجلست بها حتى صليت الفجر، فهل هذا يكفي؟ نعم، هذا يكفي في المبيت. يكفي في ماذا؟ في المبيت، لأن المبيت أن تبقى في منى أكثر الليل، خمس ساعات فأكثر، وبهذا يصدق عليه المبيت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح،
واعتدلوا وأتموا الصف الأول فالأول، فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر، ولاحظوا جزاكم الله خيرا أطراف الصفوف فأتموها. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر.
سبحانك اللهم ربنا.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سبحانك اللهم ربنا.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر.
سبحانك اللهم ربنا.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
غير المغضوب.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله، إياك نعبد وإياك نستعين.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. سبحان ربك رب
سلام عليكم.